السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي الله تبارك وتعالى يجعلها حجة لنا لا علينا. نحن في ليلة الخميس، ليلة 15 من جمادة الأولى لسنة 47 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة السادس من الشهر 11 سنة 25 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى، متوفى سنة 300 و400 من الهجرة، وما زلنا مع كتاب الهدية والهبة والوصية، ونكمل إن شاء الله تعالى ما تيسر لنا من هذا الباب، ونسأل الله تبارك أن ييسر لنا ولكم. نسأل الله جل وعلا يجعل اجتماعنا مرحوما، يجعل تفرقنا من بعده معصوما، لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وهذا هو المجلس الثاني بعد 100، نسأل الله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: رد الهبة والرجوع فيها، ويكره للموهوب له رد الهبة وإن قلت.
نعم، قال يكره للموهوب له رد الهبة وإن قلت، لأن الأصل في الهبة والهدية أنها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، يعني تورث المحبة بين الناس. فالأصل أن الإنسان إذا وهبك شيئا أهداك شيئا أن تقبل منه، أن هذا ما وهبك إلا أنه يحبك، وبالتالي لا تكسر به وتقول لا أريد هذه الهبة وتردها عليه، لأن هذا ليس من حسن الخلق، ليس من حسن الخلق. وإذا قال يكره للموهوب أن يرد الهبة إلا إذا كان يشعره الواهب بأن له عليه منه، إذا كان يستشعر أن الواهب له عليه منه، كان يمن عليه بذلك. بعض الذين يهبون ممكن يهبه الشيء ثم بعد ذلك يذكره بها: وهبتك كذا، أعطيتك كذا، كأنه يذله بهذه الهبة التي وهبها إياه، فهنا له أن يرد هذه الهبة. لكن الأصل أنه لا يهبك الإنسان لأنه يحبك، هذا هو الأصل، وأنه يريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهبة، لا يرد الهدية، وقصته مع سلمان الفارسي رضي الله عنه لما جاء يعني قبل أن يسلم، لما قيل له يعني من صفة هذا النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فجاءه سلمان الفارسي وأهداه تمرا، فقال النبي: ما هذا؟ قال: صدقة. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا منه ولم يأكل منها شيئا، لأنه تحرم عليه الصدقة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد يوم جاءه وأعطاه تمرا أيضا، قال: ما هذا؟ قال: هبة، هدية. فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أصحابه. وكذلك لما أهدته بريرة وهي مولاة عائشة أعطوها زكاة فوهبت منها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن صدقة صدق بها على بريرة. قال: هو عليها صدقة ولنا هدية، هي أهدته لنا، فقبل الهدية. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، ولذا لا ينبغي الإنسان يرد من أهداه شيئا حتى لا يعني يحزنه، فالإنسان يحاول يكسب قلوب أخوانه المسلمين. نعم، وإن قلت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كفرسن شات، يعني الكراعين أو فرسن شات، أهدي. الإنسان يعود نفسه على الهدية. نعم،
ويسن له أن يكافئ المهدي أو يدعو له.
نعم، يسن لمن أهدي له أن يكافئ المهدي إما بهدية أخرى أو على الأقل أن يدعو له، يعني إذا أهداك أحد شيئا يستحب لك أن تشكره، وإن أمكن أن تدعو له، وإن أمكن أن تهديه هدية كما أهداك، وليس بلازم، ليس بلازم. وإذاك بعضهم يقول: ما أهديت، أنت أهديت لأهديك، يعني ما يصلح هذا أبدا، وإنما الإنسان يهدي لله سبحانه وتعالى. نعم،
ومن أهدى ليهدى له أكثر مما أهدى فلا بأس به.
نعم، يعني هذه تكون خاصة من يهدي للملوك مثلا والأمراء وزعماء القبائل وما شابه ذلك والتجار الأغنياء، يعني بعض الناس يهدي لهم لأنه يتوقع أن يهدوا له أكثر، أن هؤلاء غالبا لا يقبلون أن يهدى لهم إلا أن يهدوا، قليل منهم جدا من يقبل الهدية بدون مقابل، دائما يقبل الهدية ويرد بها بأحسن. فبعض الناس يهدي للملوك ويهدي لهذا وينتظر، يعني خلنا نقول ما هي لله طيب، وإنما ليهدى له أكثر منها، هذا جائز لكنه لا ينبغي، لا ينبغي المسلم أن يكون هكذا مطلعا للدنيا بهذه الطريقة، إما أن تهدي الله إما أن لا تهدي. لكن لو أهدى ليهدى له خاصة للملوك والأمراء كما قلنا والتجار والأغنياء وكذا لا بأس بذلك، لكن تركها أولى، ترك هذا أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: حكم الرجوع، ويجوز لكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها وبعده يحرم.
نعم، يقول يجوز لكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها وبعده يحرم. عندنا الهبة قبل أن يقبضها الموهوب له لا تلزم بعث، ما لزمت، لكن إذا قبضها لزمت خلاص أخذها. طيب هل لي أن أرجع بها؟ يقول يحرم، إذا قبضها يحرم أن ترجع بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراجع في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي رواية: ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني يقيء ثم يرجع يأكل قيئه. يقول هذا مثل يعني قبحها النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك الإنسان إذا أهدى لا يجوز له أن يرجع بهبته بعد أن قبضها المهدى إليه، لكن قبل أن يقبضها له أن يرجع، إن إلى الآن ما لزمت، متى تلزم؟ إذا قبضها، لم يقبضها لا تلزمه. نعم.
ولا يصح ما لم يكن الواهب أبا فإن له الرجوع بما وهبه لولده بشروط أربعة، ولا يصح رجوعه إلا بالقول.
نعم، الوالد له أن يرجع بهبته، استثناء، هذا استثناء، الوالد له أن يرجع بهبته إذا وهب لولده. لماذا؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فقالوا الأب له أن يرجع بهبته. واستدلوا أيضا بحديث النعمان بن بشير، وهو أن والده بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لولده النعمان حديقة، فقالت له زوجته عمرة، قالت له: يا بشير أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فقال: يا رسول الله أريد أن أشهدك. قال: على ماذا؟ قال: وهبت ابني النعمان حديقة، أريد أن تشهد على هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت؟ يعني كل أولادك أعطيتهم حدائق؟ قال: لا، يعني فقط النعمان. قال: لا. قال: ارجع فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادك. فالقصد إذن هنا النبي أمره أن يردها، أمره أن يرد، فاستثني الأب، فاستثني الأب، وجاء في بعض طرق الحديث إلا الأب. فالقصد أن الأب إذا وهب أحد أولاده شيئا له أن يرجع به، حتى لو لم يكن ظالما، كقصة النعمان بن بشير مع والده، حتى لو لم يكن ظالما قال الأب يستثنى، لأنه جاء في بعض طرق الحديث أن الراجع في بيتك الكلب يعود في قيئه إلا الأب، فاستثناء الأب. واختلف أهل العلم في الأم، فبعضهم قال هذا خاص بالأب، وبعضهم قال يعم الأب والأم، لكن الأب عادة هو الذي يكون صاحب المال، هو الذي يعطي، لكن الأم تدخل تبعا للأب، فالأم والأب غالبا أحكامهما سواء، فقالوا الأم والأب. وهناك القول الآخر أن هذا خاص بالأبي، وهو اختيار يعني مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. قال بشروط أربعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: شروط رجوع الوالد بهبته. الأول: أن لا يسقط الأب حقه من الرجوع.
نعم، يعني الشرط الأول أن لا يسقط حقه في الرجوع، يعني يهبه ثم بعد يرجع، لكن إذا قال هذه هبة لك فقال له بعدين ترجع فيها، الظاهر لبو عنده سوابق. قال ترجع فيها، قال لا لن أرجع فيها. هنا لا يحق له أن يرجع لأنه أعطاه وعدا بأنه لا يرجع. نعم.
الثاني أن لا تزيد زيادة متصلة،
لأن هذا يكون ظلما للابن، مثلا أهداه يعني شاة صغيرة ثم كبرت هذه الشاة، أهداه نخلة ثم النخلة هذه كبرت، طيب يعني هذه يسمونها زيادة متصلة، زيادة متصلة، فإذا زادت زيادة متصلة يجوز لأنه أخذ أكثر من الذي وهب، هو وهبه شاة صغيرة أعطاها وأطعمها ورعاها وكذا حتى كبرت، النخلة سقاها ورعاها وحتى كبرت، فإذا زادت زيادة متصلة فإنه ليس له الرجوع، أما إذا لم تزد هي كما هي فهنا له الرجوع. نعم.
الثالث أن تكون العين باقية في ملكه.
نعم، يعني إذا الابن أهداها لغيره مثلا، يعني أهداها له الأب ثم أهداها لغيره بعد شهر، عقب شهرين جاء الأب قال رجعها لي، قال تصرفت فيها، تصرف فيها ببيع، تصرف فيها بأكل، تصرف فيها بإهداء، المهم أنه تصرف بها الابن، هنا ليس للأب أن يسترجعها لأن تم التصرف بها. نعم.
الرابع أن لا يرهنها الابن أو يفلس.
نعم، ألا يرهنها، إذا كان الابن رهنها دخل في حق الراهن الآن، الآن المرتهن الآن دخل طرف ثالث الآن له حق ولا يسمح له، يقول لا يبا هذه رهن ليس لك أن ترجع فيها، فإذا رهنها الابن فليس الأب أن يرجع فيها. أو يفلس، الابن أفلس يعني الهبة اللي أعطاه إياه أفلس ما عنده شيء من هذه الهبة راحت، كذلك هنا ليس له أن يراجعه فيها. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: تملك الوالد من مال ولده، وللأب الحر التملك من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها بشروط ستة.
نعم، وهو أن يتملك الأب مال ولده، أن يأخذ من مال ولده بشرط أن يكون الأب حرا. لماذا اشترطوا أن يكون الأب حرا؟ لأنه إذا كان الأب عبدا ليس والابن حر لكن أبوه عبد، يعني مثلا هو عبد في الأصل وابنه أيضا عبد تبع لأبيه، لكن سيد الابن أعتقه فصار الابن حرا والأب ما زال عبدا، يقول لا يجوز الأب أن يأخذ من مال ولده. لماذا؟ لأن الأب مملوك، أي شيء يأخذه يذهب إلى من؟ يذهب إلى سيده، سيد الأب، مالك الأب، فكأن الذي أخذ ليس الأب وإنما الذي أخذ من؟ طرف أجنبي عن الابن، وإذا اشترطوا أن يكون الأب حرا. طيب، قال ما شاء مع الحاجة وعدمها، لا يفرقون سواء كان الأب محتاجا أو غير محتاج، إذا الأب محتاج واضح المسألة، إذا غير محتاج إذا ليش أخذت؟ بس إذا أخذت مال ولدي، فلوس ولدي فلوسي، أنت ومالك لأبيك. نعم، ولكن جعل لها المؤلف ستة شروط. نعم.
الأول ألا يضر ولده.
نعم، ألا يقع ضرر على ولده، ألا يقع ضرر على ولده سواء بضرر مباشر على الولد، كان يكون نفقة الولد نفسه، هذا ما عنده يأكل ما عنده يلبس يطرد من البيت إذا كان عنده أجار أو كذا أو كذا، وكذلك من تجب عليه نفقته يعني زوجته أو زوجة الولد، زوجته أولاده، ما يجوز الأب أن يتسلط على مال ولده وهناك من يجب على الولد أن ينفق عليهم، إذا لا يتضرر الولد مباشرة ولا يتضرر من يجب على الولد نفقتهم، هذا الشرط الأول أن لا يقع الضرر على الولد. إذا ما هذا المال الذي يأخذ؟ شيء فائض، شيء فائض. نعم.
ثاني أن لا يكون في مرض موت أحدهما.
نعم، أن لا يكون في مرض الموت، لا يكون في مرض، يعني لا الأب يأخذ في مرض الموت ولا الابن يؤخذ منه في مرض الموت. لماذا؟ لأن الإنسان في مرض الموت لا يملك ما له كله، إنسان إذا دخل في مرض الموت لا يملك ما له كله وإنما يملك الثلث فقط من ماله، أما أكثر من الثلث لا، الآن دخل الورثة معه في مرض الموت، يدخل معه الورثة، فهنا نقول إنه لا يكون في مرض الموت إلا في حدود الثلث فقط. نعم.
الثالث ألا يعطيه لولد آخر.
أي نعم، يعني الأب عندما يأخذ هذا المال، وذاك بعضهم اشترط أن يكون محتاجا إليه. المذهب لا يشترط محتاج ولا غير محتاج، يبي يأخذ من فلوس ولده. الشيخنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يشترط أن يكون محتاجا، الأب لابد أن يكون محتاجا لهذا المال، مو بس التسلط على مال ولده ويأخذه، لا يكون محتاجا له. وإذا قال لا يعطيه لولد آخر، يعني ما يتجمل بالمال، يأخذ فلوس ولده ويعطي الناس، يعطي فلوس يأخذ فلوس ولده ويعطيها أخوانه، أو يأخذ فلوس ولده ويروح يتزوج، يعني تذي يعني مثل ما تقول يعني مو زوج يعني محتاج إليه ولا كذا، لا لا بس بسافر بستانس بضيف الناس بكذا، لا لا إنهم يأخذ لنفسه لحاجته هو الوالد، لا يأخذ ليتجمل بهذا، يقرض الناس يهدي للناس وكذا ويأخذ مال ولده ويبدأ يتجمل فيه أمام الناس. نعم.
الرابع أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية.
يعني ما يتصرف بهذا المال حتى يقبضه، لأن قلنا الهبة لا تلزم إلا بالقبض، إذا قبضه له أن يتصرف، قبل أن يقبضه ليس له أن يتصرف. نعم.
الخامس أن يكون ما يتملكه عين موجودة، فلا يصح أن يتملك دين ابنه ولا ما في ذمته من دين لغيره، وليس له إبراء غريم ولده ولا إبراء نفسه من دين ولده.
نعم. أن يكون ما يتملكه عينا موجودة، شيء موجود مو شيء غايب. قال فلا يصح أن يتملك دين ابنه، يعني ابنه له دين على الناس، الأب علي والابن يوسف مثلا، ويوسف هذا له دين على الناس، هو يطالبهم، فيأتي الأب يقول الدين اللي لك على فلان، يقول حق ولده أنا بأخذه أو خذيته تملكته، لما ليس له ذلك، لابد يتملك عينا، إيش عينا موجودة، ولا ما في ذمته من دين لغيره، أي ما في ذمة الابن من دين لغيره يتملكه أيضا الأب، ما يأخذه أيضا، ما يأخذ دين لابنه على آخرين كذلك لا يأخذه. قال وليس له إبراء غريم ولده، يعني ولده يطالب واحد، الابن يطالب واحد مثلا 1000 دينار، يأتي الأب يقول له طاح عنك الدين، مو فلوسك، فلوس الابن، فيسقط ديون ابنه، ليس له ذلك. أنت بتتملك تملك شيء شيئا موجودا، تملك شيئا موجودا، أما يأتي يبرئ المدينين لابنه ليس له ذلك. قال ولا إبراء نفسه، لو كان الأب اقترض من ابنه، الأب اقترض من ابنه مالا، قال أعطني 5000 مثلا وأسددها لك إذا بعت العمارة، إذا أعطاني فلان المال الذي، المهم اقترض من ابنه، ثم قال أسقطت الدين الذي لك علي، ليس له ذلك، ليس، وإنما يبي يأخذ من ولده يأخذ من شيء موجود، يأخذ من شيء موجود، ولا يسقط دين ابنه الذي عليه. هذا كله استدلالا بماذا؟ أنت ومالك لأبيك، هذا الحديث أنت ومالك لأبيك هو يعني عمدة هذه المسألة، وكذلك جاء في حديث آخر وأولادكم من كسبكم، أولادكم من كسبكم أو أولاد الرجل من كسبه، فمن ذلك قالوا إن طالما أنه من كسبه إذن له أن يتصرف فيه بما شاء. هذا الحديث مختلف في صحته، هذا الحديث مختلف في صحته، من صحح هذا الحديث هو ليس له طريق صحيح، كل طرقه ضعيفة، كل طرقه ضعيفة، الذي حسن أو صح هذا الحديث بمجموع الطرق، ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف تتقوى، فقووا هذا من صححه قواه بمجموع الطرق، وبذلك قال الحديث له أصل، فإذا كان كذلك إذن أنت ومالك لأبيك بناء على هذا الحديث الضعيف، والذي رده قال ولا طريق يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن تقعد قاعدة شرعية على حديث مختلف في صحته أو ليس مختلف ضعيف أصلا، لكن كثرت طرقه. فعلى كل حال من منع الأب أن يأخذ من مال ولده إنما منع لعدم الدليل، حتى أولادكم من كسبكم أيضا فيه ضعف، يعني أخرج الترمذي وهذا أخرجه أحمد وغيره، لكن جميع الأحاديث التي استدل بها من يقول أنت ومالك لأبيك كلها ضعيفة، فالذي ضعف هذه الأحاديث قال ليس الأب أن يأخذ مال ولد من مال ولده، ولكن إذا احتاج الأب يجب على الولد أن يتقي الله، وأن لأن تكون نفقة الوالد على الولد إيش واجبة. إذا كان الابن عنده والأب لا يملك نفقة وليس تملك، ينفق عليه، يأكل يشرب يسكن يلبس، هذا واجب مثل ما يعطي زوجته وعياله يعطي والده وأمه. لكن هل الوالد يتملك مال ابنه يتصرف فيه أو يأخذ حتى لغير حاجة كما هو في المذهب لحاجة ولغير حاجة؟ الذي ضعف الحديث قال ليس له ذلك، والذي صحح الحديث قال يجوز له ذلك. لكن على كل حال حتى الذين أجازوا ذلك وضعوا شروطا، منها أن يكون الأب محتاجا، منها أن لا يضر الولد ولا يضر من تجب على الولد نفقتهم، أن لا يأخذه ليعطيه غيره. طيب، يعني جعلوا هذه الشروط حتى لا يتضرر الأبناء أو البنات بالآباء. نعم.
السادس، أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما أو بالعكس.
أي نعم، لأن هذا لا تنطبق على أحكام الشريعة طالما أنه كافر، سواء كان الابن أو الأب. يعني ليس الأب المسلم أن يتملك مال ابنه أصلا، لأن لا توارث بينهما، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا يقال هنا للابن المسلم أنت ومالك لأبيك، ولا يقال للابن الكافر أنت ومالك لأبيك، لأن الأب أصلا لا يرث ابنه الكافر، الأب المسلم لا يرث ابنه الكافر، والابن المسلم لا يرث أباه الكافر. ولذلك اشترطوا أن يكون الأب مسلما والابن مسلما حتى يتم يعني الأخذ من هذا المال. نعم.
وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين، بل إذا مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله إن وجده بعينه.
نعم، قال ليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين. ذاك حديث أنت ومالك لأبيك، جاء في بعض طرق هذا الحديث أن الأب أخذ مال ابنه، طيب، اقترضه ثم لم يسدد له، فذهب الابن يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي أخذ مالي كذا 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 ولم يرده لي، فقال له النبي أنت ومالك لأبيك. أنت يعني سبب الحديث أن الابن اشتكى والده، وإذا قالوا حتى لو أخذ الأب ليس للابن أن يقاضي والده. يعني عندنا الحين بالمحاكم قضايا يقول غير مسموعة، قضية ما يسمح لك ترفع قضية، ما في موضوع، يقول لك ما في موضوع، ليش؟ أبوي أخذ مالي برا، ما يصير ترفع قضية على والدك، ما يصير ترفع قضية على أبيك بحجة أنه أخذ مالك، واضح؟ فيقول ماذا هنا القضية غير مسموعة، أصلا القاضي لا يستمع إليه، يقول له أنت ومالك، ما تقبل قضية يرفعها الابن على أبيه مالية، لأن يقول أبوك أنت يجب عليك تتفق عليها أصلا. قال لا، هو أخذ مالي طالب بهدوء، بس ما ترفع والدك إلى القضاء، لأن هذا يمنع البر ويقطع الأرحام. فقال كما قال المؤلف أن لا يكون، وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين، أي يطالب عند القاضي، طيب، بل إذا مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله إن وجد بعينه. يعني إذا ما وجد بعينه صار في الوالد كذا، ليس له الحق أن يطالب به، أن يطالب إلا إذا الأب قال أعطوه دينه أو كذا أو ما شابه ذلك من الأمور. أما إذا كان دينا يطالب به الأب فإنه ليس له أن يأخذه إلا إذا وجده، يعني ما أخذ سيارته، السيارة موجودة يأخذ السيارة، أخذ منه بيت، البيت ما زال موجود يأخذ بيته، يعني بعيانها موجودة. أما إذا صرفها لكن عنده أموال أخرى هنا ليس له أن يطالب، ويحتسب عند الله تبارك وتعالى. والذين منعوا الأب أن يأخذ مال ولده استدلوا بعموم، وعموم قول الله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالأصل كل إنسان دمه وماله وعرضه حرام على الآخرين، ومن ذلك الابن مع الأب، أنه لا يجوز للأب أن يتسلط على مال الابن إلا في حالة واحدة، إذا كانت نفقة واجبة، هنا يكون الابن قصر، مثل حين الابن لو الابن سرق من والده، لو الابن سرق من والده، منو فيكم باق من أبوه؟ يوم صغيري. لو الابن سرق من والده مثلا، طيب هل تقطع يده؟ يعني هو من حرز وبلغ نصابا كل شيء زين، لا تقطع يده، سارق ما تقطع يده، شبهة ملك، لأن تجب عليه النفقة، يعني تجب على الوالد أن ينفق على ولده، فلا تقطع يده إذا أخذ من مال ولده. كذلك المرأة إذا أخذت مال زوجها، قال وكذلك الأب من باب أولى إذا أخذ من مال ولده. قالوا إذن هنا إذا أخذ المال الولد، الابن أخذ مال الولد أو الأب أخذ المال ابنه، هنا إذا كانت لنفقة واجبة، يعني الأب محتاج والابن عنده وفائض ومو راضي ينفق على والده، لو سرق منه لا يقام عليه حد ولا يطالب أصلاً بها، لأن هذا واجب على الابن أن ينفق على والده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في قسمة المال بين الورثة في الحياة. يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته، ويجب عليه أن يعدل بينهم على قدر إرثهم إلا في النفقة والكسوة، فتجب الكفاية.
طيب، يقول قسمة المال بين الورثة في الحياة، يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته، اللي هي يعطي أولاده من المال في حياته. قال يجب عليه أن يعدل بينهم على قدر إرثهم، يعني أنا الآن أوزع مالي على أولادي، كم أعطيهم؟ هل أعطي الذكر كالأنثى أو أعطي الذكر ضعف الأنثى؟ أولادي على المذهب أعطي الذكر ضعف الأنثى، أعطي الذكر ضعف الأنثى، يقولون لأنه لا أعدل من الله، والله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالله تبارك وتعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني جعل الأنثى نصف الذكر، فإذا أراد أن يوزع ماله كله في حياته فيجب عليه أن يعدل، هذا باتفاق. لكن ما هو العدل؟ على المذهب العدل هو أن يعطي الذكر ضعف الأنثى، أن يعطي الذكر ضعف الأنثى إذا كان الأولاد. طيب، جمهور العلماء مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة لا، يساوي بينهم، يعطي الذكر كالأنثى، يقول هذا مو ميراث، هذا ليس ورثا، وإنما يعطي الذكر كالأنثى. والذين احتجوا قالوا الميراث الله عدلها ولا أعدل من الله، إذن تعطيهم كالميراث تماما، خاصة أن الأبناء الذكور يعني يحتاجون أكثر، هو اللي بيتزوج، هو اللي بيصرف، هو اللي يقوم بشؤون أسرته وكذا، وإذا قالوا يعني هذا موافق للمنطق أصلا والمعقول. والجمهور الذين قالوا لا يعدل بين الذكر والأنثى، قال أن هذه عطية في الحياة، وهذه قد تورث العداوة بينهم، قالوا حتى هذه تورث العداوة بينهم إذا أعطى الذكر كالأنثى والذكر أحوج من الأنثى، هذا في إيش؟ في توزيع المال كله، في توزيع المال كله، قال يعطيه كما يعطي الله في الميراث. والجمهور كما قلنا يقولون أبدا، إنما يعطي ويساوي بينهم، مسألة اجتهاد، يعني كلا القولين وجيه، ولا واحد من القولين فيه دليل صريح يحسم هذه المسألة، ولكن المشهور في مذهب أحمد هو أن يساوي بين الذكر والأنثى، عفوا أن لا يساوي بين الذكر والأنثى، وأن يعطي الذكر ضعف الأنثى، وأكثر أهل العلم على أنه يساوي بين الذكر والأنثى. طبعا الذين قالوا الجمهور اللي قال لا يساوي، سيدنا أبي بكر الصديق مر بنا، أبي بكر الصديق لما وهب عائشة حديقة، أو عفوا يعني ثمر النخل، لما أعطاها 20 وسقا من التمر، فثم عند وفاته قال ما قبضتيها خلاص تكون للورثة الآن، فقالوا خص عائشة دون غيرها، وفي عندها أسماء، في عندها أم كلثوم، في عندها عبد الرحمن وعبد الله ومحمد، من ثلاث اخوان ثلاث خوات، عطى عائشة وحدها، مع ان ما في شيء يثبت ان اعطى عائشة وحدها، يمكن اعطاهم ايضا الاخرين، لكن الشاهد من هذا قالوا هنا ابو بكر في حياته اعطى عائشة ولم يعطي غيرها، ففرق بينهم في هذا. على كل حال مسألة مسألة اجتهاد كما قلنا، ومن قال انه يعني يعطي الذكر ضعف الانثى قوله وجيه، والذي قال وكلهم يستدلون بعمومات وليس هناك دليل خاص يحسم هذه المسألة، والله أعلم. نعم.
إلا في النفقة والكسوة فتجب الكفاية.
أي نعم. هنا استثنى، قال إلا في النفقة والكسوة فتجب الكفاية. هذا ذاك توزيع مال في الحياة، هنا الآن نفقة. الأولاد لا يتسوون بالنفقة أبدا. يعني أنت الآن أنت ما اسمك؟ طارق؟ سلطان؟ سلطان الآن شنو حاجتك؟ ليش داشة؟ سراويل طويلة فنيلة حد ولا لا؟ ونعال كبرت شوي قحفية قثرة عقال صح ولا لا؟ لكن البنات غير ذهب صحيح ولا لا؟ فنفقة البنات أكثر من نفقة الأبناء صحيح ولا لا؟ نفقة البنات ذهب بس هو يتأخذ لها مضعد واحد يسوى اللي أعطاك كله صحيح؟ فهنا النفقة قالوا لا يجب التساوي، ولا يجب أن يكون الذكر أعلى من الأنثى، كل بحسب حاجته، كل بحسب حاجته. أحيانا يكون بعض الأبناء مثلا كبر يتزوج، مثلا أنا عندي ولد مثلا عمره 20 سنة يبي يتزوج، عندي ابن ثاني عمره 7 سنوات، أعطيهم كثر بعض؟ لكن أعطي الذي يريد أن يتزوج، وفي نيتي إذا كبر الصغير وأراد أن يتزوج أيضا أعطي إذا كنت موجودا على قيد الحياة. إذا أعطيت كل واحد على قدري حاجته، هذا إنسان عنده مشكلة مثلا فقير، هذا ما شاء الله الابن شايل نفسه مثلا عنده تجارته وعنده كذا، وهذا محتاج فقير، أعطي الفقير ولا أعطي الغني. فهنا لا يجب التسوية، هنا في هذه الحالة لا يجب أن يسوي بين أولاده، وإنما يعطي كلا حسب حاجته، كل حسب حاجته. هذا كبر يسوق سيارة احتاج سيارة اشتري سيارة، لكن في نيتي إذا كبر الثاني أيضا اشتري سيارة، واضح ولا اشتري سيكل الحين نص سيارة لا واضح ولا لا؟ فإذا النفقة والكسوة تختلف، لأن هذه بحسب الحاجة وليس هنا يعني مضادة للعدل، لأن من العدل أن أعطي من يحتاج. هذا مرض قطيت عليه 50,000 علاج، 50,000 ممكن أقطع ولدي 50,000 دينار علاج، هل يلزم نعطي إخوان الثاني اللي ما مرضى وكل واحد 50,000؟ لا يلزم. لماذا؟ هذا احتاج، هؤلاء لم، وهكذا. فلذلك قال المؤلف هنا إلا في النفقة والكسوة فتجب الكفاية، يعني كل بحسب حاجته. نعم.
ويعطي من حدث له بعد قسمة المال حصته وجوبا.
نعم، يعني أنا الآن عندي أولادي، زين خلنا نقول عندي 4 أبناء و3 بنات، 7 الآن عندي، زين قلنا على المذهب أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، أعطيت الأبناء كل واحد 2,000 دينار وعطيت البنات كل واحدة 1,000 دينار، في مشكلة؟ ما في، على المذهب ما في مشكلة. زين بعد سنة سنتين حملت امرتي، حملت زوجتي أو تزوجت واحدة ثانية، الشاهد أنه جت ذرية جديدة، هذه الذرية إيش؟ ما أخذت، صحيح؟ ما أخذت. الذي يولد لي بعد الهبة، بعد ما وهبت الأبناء والبنات ولد لي، هل لازم أعطي مثل ما أعطيتهم؟ على المذهب نعم، يجب أن تعطيه مثل ما أعطيته، إذا ذكر أعطيه 2,000، إذا أنثى أعطيها 2,000، واضح؟ نعم، أعدها.
ويعطي من حدث له بعد
من حدث له يعني ولد له، حدث له يعني ولد، نعم.
بعد قسمة المال حصته وجوبا، فإن خص أحدا بلا إذن البقية حرم عليه.
نعم، يعني لا يجوز أن يخص، مثل قضية النعمان بن بشير، خصه أبوه بشير خص النعمان، زين قال النبي قال اتقوا الله واعدلوا بينه، وقال ارجع فإني لا أشهد على جور، سماه جورا صلى الله عليه وسلم. فهنا يحرم تخصيص بعض الأولاد. نعم.
ولزم أن يعطيهم حتى يستووا.
نعم لازم أن يعطيهم حتى يستووا، يعني عطى هذا الابن 5000 وهذول عطاهم على 1000 1000 1000 كلهم أبناء، والبنات خلينا نقول عطاهم 50 مثلا، ليش هذا عطيت 5000 وهذول عطيتهم على 1000 1000؟ عطهم كل واحد 4000 حتى إيش؟ صير تساوي. ما نتكلم عن النفقة، نتكلم عن الهبة، يهبهم. واضح ولا لا؟ مو محتاجين ولا شيء. عطيت هذا 5 وعطيت هذول على 1000 1000 1000، قال لا، يا ترفعهم يا تنزله، يا تأخذ منه 4000 ويصير 1000 حال حال إخوانه، أو تعطيهم كل واحد 4000، المهم إن تساويهم، المهم تسوي بين الأبناء. نعم.
فإن مات قبل تسوية بينهم، وليس التخصيص بمرض موته المخوف، ثبت الملك للآخذ.
نعم، يعني إذا مات عطى هذا 5000 وهذا 1000 1000 1000 مثلا، وبعدين مات، احنا قلنا له ساوي بينهم، ان شاء الله ان شاء الله مات، خلاص لازم، خلاص اللي اخذ 5000 عليه بالعافيه، واللي اخذ ما يعني خلاص عليه الاثم على الابن وفرق، لكن هذا خلاص اخذ ال 5000 هذا اخذوا ال 1000، خلاص ما لا يلزم الولد بالرجوع، وانما الاثم على من؟ على الاب الذي فرق بينه، لكن الذي استلم خلاص ما عليه شيء، الا اذا كان في مرض المخوف، لان قلنا قبل قليل مرض المخوف اللي هو يعني مرض الموت، ومرض الموت ما يملك كل ماله، ملك الموت يملك ايش؟ ثلث فقط يتصرف فيه، فاذا تصرفوا في باقي المال ما ينفذ، حتى لو رضوا الابناء اثناء التصرف، الا ان يرضوا بعد الموت. يعني لو الاب في مرض موت مثلا، وقال له الطبيب الثقة العدل، طيب قال له ترى يعني حدك شهرين تموت، خلاص مرض السل سرطان عذنا الله وإياكم من هذه الأمراض كذا، المهم من خلال يعني خبرة الطبيب والعطاءات التي في التحاليل وغيرها وكذا، إنه لا خلاص حدك شهرين إذا طولت، يعني هذه يسمونه مرض إيش؟ مرض مخوف، مرض مخوف. فإذا جمع أولاده قال ترى أنا أخوكم فلان ودي أعطيه 5000 وأنتم كل واحد 1000، شو يبون يقول؟ يقول لا في مرض مخوف، لا ما يبون يضيقون صدره، أبشر يا يقول فلوسك تصرف فيها كما تشاء حقك، بس يموت يقول لا هونا. مو بس هونا، يسألون من جديد هل أنتم موافقون أو لا، سؤالهم في مرضي، لأنه ما راح يقولون غير نعم، ما راح يقول قتلهم، ما راح يضرون والدهم، طيب لكن كلامه هذا ما له أي قيمة، موافقتهم ما لها أي قيمة. متى تكون الموافقة لها قيمة؟ بعد موته، موافقة تكون بعد موته، أما في حياة في مرضه المخوف طبيعي جدا لن يقولوا لا، ولكن إذنهم وموافقتهم إنما تكون بعد الموت، يسألون من جديد هل أنتم موافقون أو لا. نعم.
وإن كان بمرض موته المخوف لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم.
واضح إن شاء الله. نعم.
وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملا وأداء إن علم الشاهد بذلك.
نعم، يقول كما أنه يحرم على الأب أنه يخص بعض أولاده دون بعض، زين، كذلك اللي يشهد ما يجوز يشهد، لكن قال لا أشهد على جور، فاللي يشهد والكاتب وكل هؤلاء كل من شارك خلنا نقول في هذه الجريمة لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، وإنما يعني يمتنعون من ذلك كما قال النبي ارجع فإني لا أشهد على جور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: تبرع المريض. ينقسم المرض إلى قسمين: مرض غير مخوف ومرض مخوف.
نعم. متى نحكم أن هذا مرض مخوف أو مرض غير مخوف؟ قال أهل العلم إنما يحكم عليه بشهادة طبيبين عدلين مسلمين، طبيبين عدلين يعني ثقات مسلمين أو مسلمين، هذه شروط يعني الحكم بأن هذا المرض مخوف أو غير مخوف، لأن الأمراض تختلف، كلنا مرضنا أمراض طبيعية، وفي ناس مرض مخوف، شوفوا لكن احنا نتكلم على الغالب. الغالب ان المرض المخوف غالبا هو مشرف على الموت، هذا الاصل، لكن قد يعيش قد يعيش، ما وصل يومه يعيش، ليش لا؟ في ناس كثيرين يعني اذكر يعني من طرائف ما سمعنا، ان شاء الله ليست طريفه لكن عجيبه، حدثني يعني مدير مستشفى السرطان عندنا يقول كان عندنا مريض يقول يعني مرض مخوف، وصل درجة أظن الرابعة السرطان، يعني خلاص يعني مودع على قولتهم. فكان له أصدقاء ثلاثة كل يوم كل ليلة يجونه المستشفى، مخلي لهم حنا غرفة، غرفة الزوار وهكذا صايرة دوانيتهم، كل ليلة يجون يقعدون معاي يسولفون معاي على أساس يهونون عليه الموضوع. يقول صلى عليهم ثلاثتهم كلهم ماتوا قبله ثلاثة، وكتب لله حياة سبحان الله. زين، وهم كانوا يتوقعون أنه يموت قريب، هم ماتوا ثلاثتهم وراح صلى عليهم ثلاثتهم. حتى يقول لي مدير المستشفى يقول بعد ذلك أي واحد فيه سرطان نفسيته تعبان ودي له تعريبا صلى على ربع كله وما صار فيه شيء. فقضية أن مرض مخوف هذا تقدير، هذا تقدير، لكن الآجال بيد من؟ بيد الله وحده سبحانه وتعالى. فالقصد إذن أن القول بأن هذا مرض مخوف أو غير مخوف هذا يحكم به الطبيب المسلم العدل، الطبيب المسلم العدل، ويشترط أن يكون طبيبين. نعم.
أولا، أنواع المرض غير المخوف: الصداع ووجع الضرس والرمد والجرب والحمى اليسيرة.
هذه كلها أمراض تصيب الناس، لكن أمراض ما تموت عادة، ما تسبب بالوفاة عادة، لا تسبب الوفاة، هذه أمراض طبيعية. نعم.
تبرع صاحبه كتبرع الصحيح نافذ في جميع ماله حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك.
نعم، يعني هذه الأمراض في طبيعتها غير مخوفة. زين، نحولها قصص. ماشي معنا. كان عندنا شايب الله يرحمه من أهل المسجد وكذا، ومرض غاب عن المسجد، فقالوا فلان مريض، فاجتمعنا أهل المسجد قلنا نذهب نزوره. فذهبنا ما في شيء، يعني سخونة شوي حادة، بس حتى الناس مع السخونة يقول ما فيهم شيء، بس هو من النوع اللي يحاتي وسواس وخوف من المرض وكذا. فلما حزرناه قعدنا معاه، كيف حالك؟ ساك طيب؟ شلونك؟ سليم؟ طيب إن شاء الله؟ طيب لا بأس عليك. ولا واحد من عندنا اللي معانا يعني رايحين، ولا يقول أبو فلان، قلنا قال والله أعرف واحد حاجة نفس سخونتك كتير، والله على طول مات. قال ها، فتداركنا حنا الموضوع، لا 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 الأصل ما يموت، الأصل يبقى، الأصل كذا. في يوم طلعنا قلت له إيش كنت تقول؟ وراحوا خواف وتقول، قال لا صدق ندري إنك تعرف واحد بس ما يقال هذا الكلام. فالمهم إنه ممكن إنسان أحيانا مرض غير مخوف ويموت منه، ممكن يومه. في ناس بدون مرض يموتون ولا لا؟ ناس بدون نايم ما يقوم من نوع، ما في داعي، واحد جالس الجلسة هذه سقط سكتة، هذا أمر طبيعي جدا، يعني أمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك الأمراض التي هي ما هي مخوفة، ما هي يعني عادة يموت منها الناس، هتصرف صرف عادي حال حال غيره، يعامل معاملة الصحيح، يتبرع يتصرف ماله، ما في أي مشكلة. حتى لو قدر أنه مات بعد ذلك ما عليه شيء، لأن أصلا مرضه إيش؟ غير مخوف. نعم.
ثانيا، أنواع المرض المخوف كالبرسام وذات الجنب.
برسام يقولون هو التهاب حول الرئة، التهاب شديد يكون عند الرئة، وهذا عادة يسبب الوفاة. ذات الجنب كذلك مثل تقريبا أمراض باطنية، وقيل الدمامل كبيرة التي يعني تسبب على الناس، يعني عادة تنفجر هذه الدمامل فيموتون. نعم.
والرعاف الدائم.
الفرق بين الرعاف اليسير والرعاف الدائم. نعم، الرعاف لخروج الدم، نعم، من الأنف وغيره.
والإسهال الكثير.
كذلك الإسهال إذا ما وقف كذلك ممكن يسبب الوفاة عادة. نعم.
والإسهال الذي معه دم. والفالج.
الفالج اللي هو الشلل النصفي، الفالج الشلل النصفي الذي قد يؤدي إلى الوفاة. نعم.
وألحق بالمرض المخوف ثمانية.
ثلاثة شو سيذكرها، لكن القصد من حيث الجملة أي مرض مخوف يحكم به الأطباء أنه على شفا الموت، قلنا يحكم به طبيبان مسلمان عدلان، طيب عشر الموت، هذا يعتبر مرضا مخوفا، لذلك لا يجوز له أن يتصرف بهذا المال. نعم.
الأول، من كان بين الصفين وقت الحرب،
هذا ممكن يموت؟ الموت أقرب ولا الحياة؟ الموت أقرب، لذلك هو بين الصفين قتال شاد، زين، لذلك أمثال هؤلاء ما يجوز له أن يجاهد حتى يسدد ديونه مثلا. نعم.
الثاني، من كان بلجة البحر عند وقت هيجانه،
كذلك ناس في مركب في وسط البحر وهايج البحر، عادة شنو؟ غرقون يموتون. نعم.
الثالث، من وقع الطاعون ببلده،
الطاعون مرض معدي وينتشر، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم في الطاعون ببلد فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، لأنه يؤدي إلى الوفاة عادة. نعم.
الرابع، من قدم للقتل لقصاص أو غيره،
ممكن يسامحونه؟ ممكن، لكن غالبا سيقتل. نعم.
الخامس، أو حبس للقتل،
كذلك حكم عليه بالقتل، مو شرط أنه قصاص، لكن خلاص حكم عليه الحاكم أنه يقتل سواء ظلما أو عدلا، المهم أنه سيقتل، هذا غالبا يعني سيقتل. نعم.
السادس، أو جرح جرحا موحيا أي مهلكا،
نعم، واحد عنده جرح مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جرحه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله، جرح والدم يصب وكذا، قال هذا الدم ما يوقف، خلاص قتل، سيموت منه، واضح، هذا يعني جرح جرحا مهلكا، صدق ما مات الحين لكن بيموت، خلاص هذا الأصل. نعم.
السابع، أو أسر عند من عادته القتل،
اي نعم، أسر عند إنسان وهذا الإنسان مجرم ما يخلي أحد اللي يذبحه، فصار حكمه حكم الميت. نعم.
الثامن، الحامل عند الطلق من ألم حتى تنجو من النفاس،
نعم، المرأة عند الطلق، طيب، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال والنفساء شهيدة إذا ماتت في طلقها، فهذا كذلك هي بين الحياة والموت، طيب، وإذا سميت شهيدة كذلك هنا ليس لها أن تتصرف بأموالها. نعم.
فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بثلث ماله فقط عند الموت،
لأنه له الحق أن يتبرع بالثلث، أما غير ويوقف الثلثان حتى يزول هذا المرض الذي هو فيه أو الحال التي هو عليها. نعم.
لا عند العطية، للأجنبي فقط، وإن لم يمت فتصرفه كالصحيح.
نعم، لا عند العطية الأجنبي فقط، لأن العطية تجوز العطية، لكن أيضا الأجنبي زين، وأيضا الثلث حقه فقط، حقه أن يتصرف بالثلث للأجنبي، قال وإن لم يمت فتصرفه كالصحيح، يعني إذا فعل هذا زين نقول كلام هذا مو مؤكد، خلينا نشوف حاله، إذا مات ما ينفذ اللي قاله إلا إذا أذن جميع الورثة وكانوا عقلاء بالغين، إذا ما مات شوفي قتل سامحوا، ممكن تنازلوا عن القصاص في لجة البحر والله نجاهم سبحانه وتعالى، المهم إذا زال هذا الخوف يعني اللي هو في حكم الميت زال، خلاص اللي قاله صحيح، ليش؟ الآن يعامل معاملة من ليس فيه شيء كالصحيح تماما. نقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. في عنده سؤال على الدرس؟ نعم. إذا كان هدية ليس نفقة، المذهب أنه يعدل بينهم، إذا كان هدية لأبنائه هذا يعطيه مثلا هدية سيارة، هذا يعطيه نفس المبلغ دخله بحسابه مثلا، إذا كان كهدية لا لنفقة وحاجة، هنا يعطيه يساوي بينهم. جميل. يقول أنت ومالك لأبيك هل يصلح أيضا أنت ومالك لأمك؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، وإن كان المذهب لا، المذهب أن هذا خاص بالأب، ولكن ذهب بعض أهل العلم أن الأم كالأب في هذا، والله أعلم. بالهبة ثم
زيادة متصلة،
إيه
صغير، قال بعد ما تحمل تجيب صغير نفسه رجعي.
ممكن 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 يقول إذا كان يعني قال رد لي هذا، قال كبرت الناقة مثلا ثم حملت وولدت، فيقول رد لي يعني بكرة كما كانت كما أهديتك بكرة، ممكن ما في بس. نعم لا أيه. العمرة والرقبة الظاهر أن الصحيح أنه ثابتة، من أعمر زين فهو لمن أعمر له، صحيح نعم، لكن النهي لا ما يصح.